جمهور الأصوليين. واضح أن تجد الشافعي قد يرجح مذهب من؟ الحنفية. المالكي قد يرجح مذهب الحنفية في أصول الفقه. واضح؟ لهذا تجد أن طريقة المتكلمين التي عنا بها الأصوليون هذه الطريقة هي جمهور الأصوليين. أما إن أراد هنا طريقة المتكلمين هم أهل البدع، البحث ليس معهم. ما الفائدة أن نبحث مع أهل البدع في تعريف صحة وفساد؟ الصحة والفساد هذا لأهل الفقه وللأصوليين. عرفت؟ فهذه هي الطريقة. ويقول عندنا طريقة كما قال المتكلمون، يعني كما قال الجمهور، جمهور الأصوليين. واضح؟ وإن كان مذهب إمامنا موافق للفقه، للفقهاء في هذه الجزئية، لأن هذا هو كلام الفقهاء بأن الصحة في تعريف الصحة هو ما برئت به الذمة وسقط به الطالب، وهذا هو مذهب الأئمة. يعني لا يلزم أن نقول مذهب المتكلمين أن والله هذا هو مذهب الشافعية كلهم، ومذهب الشافعية كلهم، ومذهب المالكية كلهم، ومذهب الحنابلة. لا، الحنابلة والمالكية جمهور هؤلاء وافقوا الحنفية في التعريف، في هذا التعريف. عرفت؟ لكن يبين بأن ذاك المذهب هو مذهب المتكلمين، فنبين إن كان صواب أو ليس بصواب. وضحنا؟ سألوا.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على الصحة، وما زلنا نتكلم على المسائل المتعلقة بالصحة.
بينا لكم بأن الخلاف اختلف فيه العلماء، هذا الخلاف اختلفوا فيه، هل هو خلاف لفظي أو معنوي؟ ذهب طائفة من أهل العلم بأن الخلاف ماذا؟ لفظي. وإلى هذا ذهب الغزالي والقرافي والفتوح الحنبلي والمرداوي والطوفي وطائفة من أهل العلم. وذهب آخرون بأن الخلاف ماذا؟ خلاف معنوي، خلاف معنوي. وابن الحاجب أيضا بنى على هذه المسألة بأن الخلاف معنوي، وبين بأنه يقضي على مذهب المتكلمين، وبينا بأنه يحتمل أنه أخذ هذا من كلام من؟ من كلام الآمدي. هذا ما بيناه، وبينا بأن هذا القول رجحه أبو زرع العراقي وكذلك الزركشي. ما هو الصحيح؟ ما هو الراجح في هذا الخلاف؟ هل الخلاف لفظي كما قال الأولون، أم الخلاف معنوي كما قال الزركشي وابن الحاجب ومن قال بقولهم؟ نقول والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن الخلاف فيها لفظي، أن الخلاف فيها لفظي، يعني ما ذهب إليه الطائفة الأولى. والخلاف ليس معنوي، بل الخلاف بين الفريقين لفظي، حيث إن المتكلمين إنما لم يوجب القضاء على تقدير استمرار الحال، لو لم يرد نص بلزوم القضاء، فلما ورد نص بلزوم أو ورد النص بلزوم القضاء وجب القضاء عندهم بأمر جديد، وعليه وافقوا الفقهاء في القضاء، فالخلاف لفظي.
انتبهوا،
نقول ان المتكلمين انما قالوا هذا، قالوا اذا لم يرد ما يدعو الى القضاء، فاذا استمرت هذه الحال فان صلاته صحيحة ولا قضاء عليه، أليس كذلك؟ لكن لما ورد الدليل ايضا نحكم بان صلاته صحيحة، ولكن يجب ان يقضي لورود الدليل. فالدليل دلنا على وجوب القضاء، ما هو الدليل؟ بان الذي يصلي من غير وضوء ماذا؟ صلاته، لان صلاته باطل، اذا يؤمر بماذا؟ بالقضاء. الفقهاء يقولون يؤمر بالقضاء ايضا لورود الدليل، وايضا لماذا؟ هذا الدليل يدلنا على ان صلاته اصلا باطلة. اذا في النهاية الخلاف لفظ، اليس كذلك؟ في النهاية الخلاف بين الفريقين لفظي وليس بمعنوي، وضح لكم؟ نقول فالخلاف لفظي لان الفريقين متفقان على وجوب القضاء. قد يقول قائل لو ما ورد دليل، فعلى رأي المتكلمين لا يقضي، وعلى رأي الفقهاء يقضي. نقول لا، لأنه يقال للمتكلمين هل الذي تركه شرط أو ليس بشرط؟ فإن قالوا شرط إذن سيأمرونه بماذا؟ بالقضاء. وإن قالوا ليس بشرط أيضا سيقول الفقهاء هو ليس عليه قضاء، أليس كذلك؟ يعني انتبهوا لهذا. قد يقول لك قائل أنتم تبحثون في ورود الدليل، إذا لم يرد الدليل نقول اضرب لنا مثال، وإن سلمنا لك جدل بأنه ما ورد دليل بأمر القضاء، فماذا تريد؟ فإن أردت بأن المتكلمين لا يلزمون بالقضاء فاعلم أن الفقهاء يوافقونهم. لماذا؟ لأن المتروك ليس بشرط وليس بركن، لا يؤمر بالقضاء. أما إذا كان المتروك شرط أو ركن هذا هو بحد ذاته دليل آمر بماذا؟ بالقضاء. إذن سنرجع إلى الدليل. إذن وافق المتكلمون الفقهاء في نهاية المطاف بأمر من ظن أنه أتى بالعبادة ولم يأتي بها أنه يؤمر بماذا؟ بالقضاء. وضح لكم هذا الكلام؟ لأن الفريقين متفقان على وجوب القضاء على من صلى ظانا أنه على وضوء، فظهر خلافه، يعني ظهر أنه ليس على وضوء. لكن الفقهاء يقولون إنما القضاء لأن الصلاة غير صحيحة. الفقهاء يقولون لماذا نحن نأمر بالقضاء؟ يقولون نأمر بالقضاء لأن الصلاة أصلا غير صحيحة، أليس كذلك؟ ولا شك أن الفقهاء أدق في التعبير، إذا أمرناه بالصلاة معناه أنها غير صحيحة، ولا لماذا نأمره بالصلاة؟ أما المتكلمون فماذا يقولون؟ يقولون هي صحيحة ونأمره بالقضاء لورود الدليل. عرفتم؟ ولا شك أن كلام الفقهاء أدق كما بينا الأدلة بالأدلة. يقولون إنما القضاء لأن الصلاة غير صحيحة، والمتكلمون يقولون الصلاة صحيحة لكن القضاء ثبت بأمر جديد، فالخلاف بينهم في وصف الصلاة قبل إعادتها، أليس كذلك؟ الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين إنما هو هل بعد الصلاة وقبل الصلاة؟ الخلاف هذا الرجل الذي صلى الصلاة القبلية هذه هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هنا منشأ الخلاف بينهم. الفقهاء يقولون باطلة فنأمره بالقضاء، المتكلمون يقولون صحيحة ونأمره بالقضاء. إذن الخلاف بينهم في الصلاة التي صلىها وهو ظن أنها صحيحة فقط. عرفتم؟ قلنا فالخلاف بينهم في وصف الصلاة قبل إعادتها، وصف الصلاة هل نصفها بأنها صحيحة أو نصفها بأنها باطلة؟ هو هذا الخلاف لفظي في النهاية، هذا الذي يقوله. أقول اختلفوا قبل الإعادة. الآن معك رجل، أنت من المتكلمين وأنا من الفقهاء، جاءنا رجل فقال لنا أنا صليت بغير وضوء ثم علمت، أنت تقول إن صلاتك صحيحة، أنا أقول إن صلاته باطلة. خلاف بينني وبينك في وصف الصلاة هذه. في النهاية أنت تقول وعليك القضاء لأنه جاء الأمر بالقضاء، وأنا أقول عليك القضاء لأن صلاتك باطلة عندي بورود الدليل على بطلانه. واضح؟ فأنا وأنت اختلفنا في الوصف، وصف الصلاة هذه التي جاء يسألنا عنها السائل، وإلا في نهاية المطاف اتفقنا على أن نأمره بماذا؟ بالقضاء. عرفت ما وصف الصلاة؟ يعني وصف الصلاة قبل إعادتها، تلك الصلاة التي صلاها وهو ظن أنها صحيحة. اختلف الفقهاء، قالوا صحيح باطلة، المتكلمون قالوا صحيحة، وصف الصلاة فقط، وإلا بعد هذا فإنه يؤمر بالقضاء. واضح له؟ واضح؟ قلنا فالخلاف بينهم في وصف الصلاة قبل إعادتها، فالفقهاء يقولون هي غير صحيحة، فالفقهاء يقولون هي غير صحيحة، والمتكلمون يقولون إنها صحيحة كما سبق. أما إعادتها فقد جاء أمر آخر، وهو تبين الخطأ في الظن. الإعادة إنما جاءت حتى عند الفقهاء وعند المتكلمين، انتبهوا انظروا. الآن لو هذا الرجل صلى ولم يظهر له الخطأ، هل الفقهاء يأمرونه بالقضاء؟ لا يأمرون، لأنه لم يظهر له الخطأ. المتكلمون يأمرونه بالقضاء؟ لا يأمرون، لأنه لم يظهر الخطأ. لكن لما ظهر الخطأ هنا حصل الأمر بالقضاء، أليس كذلك؟ فقد جاء أمر آخر وهو تبين الخطأ في الظن، فالفقهاء يأمرونه كما قلنا بالقضاء، فالفقهاء يأمرونه بالقضاء لأن الصلاة غير صحيحة لهذا الظن الخاطئ. الفقهاء يقولون هي غير صحيحة ويؤمر بالقضاء لماذا؟ لهذا الظن الخاطئ. والمتكلمون يقولون هي صحيحة لكن نأمره بالقضاء لظنه الخاطئ، فالنص يأمر بإعادتها أو يأمر بقضائها، فالنص يأمر بقضائها إذا كان الظن خاطئا. إذا كان الظن ماذا؟ خاطئا. وأيضا نقول لا نسلم لكم، أين؟ لا لا، بحث في الخلاف هل هو معنوي أو لفظي. الآن نريد أن نبحث بأن الخلاف لفظي، أيضا نريد أن نثبت أمر يدل على أن الخلاف لفظي أيضا وليس بمعنوي. واضح؟ أيضا نقول بأننا لا نسلم لكم بأن المتكلمين لا يوجبون القضاء. نظرتم؟ لأن ابن الحاجب ماذا قال؟ قال لا يؤمر بالقضاء، وتبعه الزركشي وهذه الطائفة. نحن لا نسلم لهم بهذا، نقول من قال لك بأنهم لا يأمرون بالقضاء؟ أليس كذلك؟ لا نسلم لابن الحاجب ولا لغيره من قال بأنه لا يؤمر بالقضاء. كيف ذلك؟ سيتضح لكم الآن أيضا زيادة على ما مضى. فنقول بأننا لا نسلم لكم بأن المتكلمين لا يوجبون القضاء، لأننا بينا لكم بأنهم يوجبون القضاء، وهذا جاء منهم صريح، من المتكلمين قالوا ويؤمر بالقضاء، أليس كذلك؟ وأنتم لم تأتون بنص صريح بأنهم قالوا لا قضاء عليه، نحن أتينا لكم بالنصوص وأنتم لم تأتون بنص، فسنبين لكم بأن زعمكم باطل. لماذا؟ نقول وأنتم يا من زعمتم بأن الخلاف معنوي إنما بنيتم ذلك على فهمكم، هذا مجرد فهم منكم، وإلا هاتوا نص صريح يصرح فيه المتكلمون بعدم القضاء، أثبت هذا مجرد فهم منكم. كيف ذلك؟ قلنا وإنما بنيتم ذلك على فهمكم من تصريح المتكلمين بالصحة، من تصريح المتكلمين بالصحة في صلاة من ظن الطهارة وهو محدث، انتبهوا وهو محدث، انتبهوا الآن، الذين قالوا بأن الخلاف معنوي هل جاء هذا عن المتكلمين صراحة بأنه يؤمر بالقضاء؟ أبدا ما أتى. أما الذين قالوا بأن الخلاف لفظي أثبتوا بأن المتكلمين قالوا، طائفة منهم قالوا لا قضاء عليه، أقالوا عليه القضاء أليس كذلك؟ قالوا بأن عليه القضاء. أما أنتم يا من قلتم بأن الخلاف معنوي هاتوا نص صريح من المتكلمين بأنه قالوا لا قضاء عليه، هذا غير موجود هكذا صراحة، وإنما هذا أخذتموه أنتم فهم. كيف ذلك؟ لما قال المتكلمون بأن من صلى وهو يظن بأنه على وضوء ثم تبين بأنه على غير وضوء قالوا صلاته صحيحة، فأنتم قلتم فهما منكم إذن إذا قال المتكلمون بأن هذه الصلاة صحيحة إذن يلزم منه أنه لا قضاء، هذا هو فهمكم، هذا مجرد فهم منكم، قلتم يلزم من صحة الصلاة أن يكون لا قضاء، هم لا يقولون لا قضاء، هم يقولون عليه القضاء، عرفتم؟ فأنتم هذا أخذتموه مجرد فهم، فهمتم من كلام المتكلمين لما قالوا بأن الصلاة صحيحة، قلتم إذن إذا قال المتكلمون الصلاة صحيحة القاعدة عندهم إذا صحت الصلاة فلا قضاء، هذا فهم وليس بلازم، هذا غير صحيح، لأننا أثبتنا بأن المتكلمين يقولون بماذا؟ بالقضاء، وأنتم لم تثبتوا لنا بأن المتكلمين يقولون بماذا؟ بعدم القضاء صراحة، أليس كذلك؟ فنقول من تصريح المتكلمين بالصحة في الصلاة من ظن الطهارة وهو محدث، وهذا البناء غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يلزم من وصف المتكلمين للصلاة بالصحة لما قالوا بأن الصلاة صحيحة ما يلزم منه أنه لا قضاء، كيف وهم صرحوا بالقضاء؟ هذا مجرد فهم أليس كذلك؟ لا يلزم من وصف المتكلمين للصلاة بالصحة أنهم لا يوجبون قضاءها، أنهم لا يوجبون قضاءها، فإنه لا تلازم بين الوصف بالصحة وسقوط القضاء أبدا، ليس هناك تلازم كلي حتى تقولون بهذا، فليس كل صحيح يسقط، ليس كل صحيح يسقط، فالمتكلمون أنفسهم صرحوا بوجوب القضاء، صرحوا بوجوب القضاء، ولكن بأمر جديد كما سبق، واضح؟ ولكن بأمر جديد كما سبق، إذن نقول هذا مجرد فهم منكم، واضح؟ قد يقول قال أنتم قلتم الآن كل صحيح، فليس كل صحيح يسقط، ومعلوم بأن الصحيح ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، نقول نعم هذا بتعريف الصحة، فليس كل ما نصفه بأنه صحيح هو في حقيقته صحيح. واضح؟ ليس كل ما نصفه بأنه صحيح هو صحيح. صلاة المحدثين وصفه صحيح، لكن هل في حقيقته صحيح؟ لا. عرفتم؟ فليس كل ما يوصف بأنه صحيح يكون في حقيقته صحيح، كصلاة المحدث الذي ظن أنه على وضوء فهم قالوا بأنه صحيح، لا يلزم منه ماذا؟ الصحة. الكلام مستقيم، يعني لا يرد عليكم الإشكال، لأن يخشى أن يرد على بعضكم هذا الإشكال في نفسه. فهذا في بيان بأن الخلاف ماذا؟ لفظي. قد يقول قائل: وماذا نجيب على أمثلة الزركشي التي أتى بها؟ فنقول: أما الأمثلة التي ذكرها الزركشي وغيره فليست كما قال، هذه الأمثلة ليست كما قال، فإن الصلاة بالنجاسة التي لا يعلمها يعني المكلف ثم ظهرت له بعد الصلاة فإن الذين قالوا بعدم إعادة الصلاة من الفقهاء إنما لم يأمروا بإعادتها لأسباب بعدم إعادتها لأسباب. لماذا؟ منها نذكر الأسباب، يعني ليس بسبب الخلاف الذي بين المتكلمين والفقهاء، لا. أولا: أن إزالة النجاسة ليست بشرط، إزالة النجاسة ليست بشرط بل هي واجبة فقط، وهذا موجود عند بعض الفقهاء كالمالكية. واضح؟ موجود عند المالكية رحمهم الله. إذا كانت إزالة النجاسة ليست بشرط، من صلى بنجاسة ثم تبينت له بعد الصلاة هل يقضي؟ لا يقضي، لكن ليس لسبب الخلاف بين المتكلمين والفقهاء، بل هو لماذا؟ لهذا السبب. واضح؟ نقول: بل هي واجبة فقط، وإذا كان كذلك فإن صلاته صحيحة، فلذلك لا يؤمر بإعادتها. قد يقول قال: أنتم ذهبتم بعيد، لماذا أبعدتم النجعة؟ لماذا؟ البحث والأمثلة مع الشافعية، وأنتم ضربتم لنا مالكية. نقول: هذا في بيان ذكر الأسباب، سواء كان عند المالكية وعند غيرهم. قد يكون الشافعي هذا الذي هو على مذهب الشافعي أخذ بترجيح المالكية، فلهذا صرح بأنه لا إعادة، لكن ما بينه، محتمل. قد لا يكون مقلد، ماذا؟ مجتهد. إذن هذا سبب جعله يقول بماذا؟ بعدم إعادة الصلاة، أليس هذا سبب؟ لا شك. الثاني: أن إزالة النجاسة على فرض أنها شرط، سلمنا بأنها شرط وقلنا بأنها شرط، لكن دل الدليل على أنها معفو عنها حال النسيان والخطأ، على أنها معفو عنها حال النسيان والخطأ، فهل هذا يخرج عن القاعدة التي هم قالوها؟ أبدا. من صلى وهو على نجاسة جاء الدليل بأنه معفو إذا كان نسي أو أخطأ، لكن ليس هذا للقاعدة عند المتكلمين بأن صلاته صحيحة، لا، لأن الدليل دل على أنه لا يقضي في هذه الصورة، إذن ليس كما قال الزركشي. فنقول: ثانيا، أن إزالة النجاسة على فرض أنها شرط، لكن دل الدليل على أنها معفو عنها حال النسيان والخطأ، كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خلع نعليه في الصلاة. تذكر هذا الحديث؟ لما خلع نعليه في الصلاة وبين أن فيهما نجاسة، هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم متعمد؟ لا، أليس كذلك؟ ما دخل متعمد بالنجاسة، هنالك ورود النسيان. وبين أن فيهما نجاسة فلم يقطع الصلاة ولم يعد الصلاة، ما قطع النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذف وألقى بالنعلين وما عاد الصلاة، أليس كذلك؟ ولم يعد الصلاة التي صلاها بنجاسة. فدل هذا على أن هذا الشرط معفو عنه حال النسيان، فلهذا لم يأمر الفقهاء بإعادة الصلاة لمن صلى وهو يعتقد أنه على طهارة، وهكذا يقال في ستر العورة وغيرها من الأمثلة، يعني هكذا نقول في باقي الأمثلة التي تذكر تحت هذا. فالذين قالوا بعدم القضاء ليس لأن هذه العبادة وافقت الأمر الشرعي في ظن المكلف فهي صحيحة كما يقول أو كما قال المتكلمون، كلا، بل لأن الشارع عفى عن المكلف في هذا الشرط بالنسيان، فدل أن ما عداه لا عفو فيه، أليس كذلك؟ ما عداه يبقى على الأصل، إذا فات الشرط فات المشروع. أو أن الذي ذكر من الأمثلة ليس بشرط، يعني ليس بشرط صحة الصلاة أو لصحة العبادة هذه، أو أن الذي ذكر من الأمثلة ليس بشرط، فلا يدخل معنا في البحث لأن تركه لا يضر، وبحثنا إنما هو فيما تركه أو فعله يبطل الصلاة، وهو يظن أنه لم يتركه أو يفعله، يعني ظن أنه فعله أو ظن أنه لم يتركه، واضح؟ كالوضوء مثلا أو الأركان أو إلى آخره. إذن هذا الذي نحن بصدده. وأيضا لا نسلم بهذه الأمثلة على أنها داخلة تحت ما ذكره أو ما ذكر تحت ما ذكر عن المتكلمين من أنهم لا يوجبون القضاء، يعني نحن أصلا لا نسلم أصلا لكم بأن هذا مندرج تحت قاعدتهم. لماذا؟ لأن القاعدة عندهم أصلا هم يوجبون القضاء، واضح؟ لا نسلم لكم لأن هذا داخل تحت ما ذكر من عند المتكلمين أو عن المتكلمين من أنهم لا يوجبون القضاء، من أنهم لا يوجبون القضاء لأنه سبق أن عدم القضاء الذي نقل عن المتكلمين إنما هو فهم فلا يسلم به أو له، فلا يسلم به أو له، حيث إنهم يوجبون القضاء كما سبق، يوجبون القضاء كما سبق. وبهذا يظهر لكم بأن ما ذكر من الأمثلة فلا يندرج تحت ما نحن بصدده، فظهر لنا بأن الخلاف بين الفريقين إنما هو خلاف لفظي أو معنوي، هو خلاف لفظي، عرفتم؟ فهنا قد يقول قائل ماذا نستفيد من هذا البحث؟ استفدنا فوائد كثيرة، ليس كذلك؟ لو جاءنا أحد قال لا نؤمر بإعادة الصلاة، لماذا؟ من صلى بغير وضوء لا نأمره بإعادة الصلاة إذا تذكر بعد الصلاة، نقول له لماذا؟ يقول لأن القاعدة عند المتكلمين في تعريف الصحة بأن الصحة وما فوق الأمر، وهذا وافق الأمر بظنه. نقول لكن ما وافقك المتكلمون في هذا، لماذا؟ لأن المتكلمون أجمعوا مع الفقهاء بأنه يؤمر بالقضاء، فالمسألة فيها إجماع، فأنت تخرم هذا، تخرم هذا الإجماع، فلا يوافق لك، عرفتم؟ هذه فائدة الخلاف اللفظي في الرد على من أراد أن لا يأمر بالقضاء في من صلى بغير وضوء مثلا، وعلى ذلك أمثلة كثيرة. فهذه الأمثلة وهذا المبحث يبين لطالب العلم بأن أصول الفقه لا شك أنه قواعد أساسية تنبني عليها مسائل كثيرة في الفقه، أليس كذلك؟ خذوا الآن المراجع التي ذكرت هذا المبحث كامل، يعني التعريف، الصحة عند المتكلمين وعند الفقهاء، والخلاف فيه، وما ذكرناه عن بعض أهل العلم، وما كان ذكرناه من عندنا في الرد على الأمثلة أو غيرها. انظر البحر المحيط في المجلد الثاني في صاد 14 و18، والفائق في أصول الفقه، والفائق في أصول الفقه في المجلد الأول في 34 و400، والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 82 و1000، والغيث الهامع، هذا العراقي، يعني بينا بأن العراقي يقول بأن الخلاف معنوي، في المجلد الأول في صاد 35، وشرح مختصر الروضة في المجلد الأول في 41 و400، وروضة الناظر في المجلد الأول في 51 و200، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 65 و400، والمحصول في المجلد الأول في صاد 12 و100، وتشنيف المسامع في المجلد الأول في 78 و100، والمستصفى في المجلد الأول في 37، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في 30 و100، وشرح اللمع للشيرازي في المجلد الأول في 700، وتيسير التحرير في المجلد الثاني في 34 و200، وفواتح الرحموت في المجلد الأول في 2 و100، ونهاية الوصول لابن الساعاتي في المجلد الأول في 96 و100، ورفع الحاجب في المجلد الثاني في 18، وشرح غاية السول لابن المبرد في صاد 80 و100، ونهاية الوصول لصفي الدين في المجلد الثاني في 57 و600، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 38 و200. وبهذا نعلم بأن الخلاف في هذه المسألة لفظي، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى تلك المراجع التي أشرنا إليها، من أراد أن يزداد في المبحث، يعني إذا أردت أن تنظر في أقوال أهل العلم وتزداد وتطلع ترجع إلى هذه المراجع، أسأل الله أن ينفعك بها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما
الاستثناء
في اللغة ضد
الصلاة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الصحة انتقل إلى الفساد، ونحن أرجعنا مسائل الصحة والفساد لأنه بقيت مسائل متعلقة بهذين الأمرين، لأنهما في الحقيقة في مكان واحد، وسنبين إن شاء الله هذه المباحث المتعلقة بالصحة والفساد. قال: أما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح. الفساد في اللغة ضد الصلاح. قلت: الفساد نقيض الصلاح. الفساد نقيض الصلاح.
هذا التعريف ينفعنا في ماذا؟ في الاصطلاح.
الفساد نقيض الصلاح. فسد
يفسد ويفسد، فسد يفسد بضم السين ويفسد بكسرها، وفسد فسادا وفسودا، فهو فاسد وفسيد. فهو فاسد وفسيد. إذن معنا الآن الفاسد، واضح؟ فهو فاسد، هذا هو الذي نريد. وقوم فسدا كما قالوا ساقط وسقطا. فسدا سقطا، فاسد فسدا، واضح؟ على وزن ساقط سقطا. قال سيبويه: جمعوه جمع هلكا. جمعوه جمع هلكا لتقاربهما في المعنى، لتقاربهما في المعنى. انظر القاموس المحيط في صاد 91 و300 وتهذيب اللغة في المجلد 12 في 69 و300 والمحكم في المجلد 8 في 58 و400 والصحاح في المجلد 2 في 19 و500 ولسان العرب في المجلد 10 في 61 و200. هذا هو تعريف الفساد من جهة اللغة. ما هو تعريف الفساد في الاصطلاح؟ قال المصنف رحمه الله: نعم، فهو في تعريف الفقهاء يعرف بماذا؟
يعرف من تعريف الصحة المتقدم، لأنه قال ضد الصحة. إذن ما هو نقيض الصحة؟ قال نعم. نحن قلنا أن الصحة عند الفقهاء في العبادات ما بنيت به الذمة وسقط به الطلب. إذن الفاسد عند الفقهاء ما لم تبرأ به الذمة في العبادات هذا ولم يسقط به الطلب فهو فاسد، أليس كذلك؟ قال
وكل عبادة فعلت على وجه ولم يسقط القضاء فهي فاسدة، وفي المعاملات عدم تأخذ الأثر المقصود من العقد على العقد.
نعم، في المعاملات الصحة ما هي؟ ما ترتبت آثار وجود العقد عليه. اقلب هنا تقول ما لم تترتب آثار وجود العقد عليه فهو فاسد. قال
وكل نكاح
لم يبح التلذذ بالمنكوحة
فهو فاسد.
لا شك، كل نكاح ما أباح التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد. رجل عقد على أخته من الرضاعة، نقول هذا النكاح فاسد. لماذا؟ لأنه ما يبيح التلذذ بهذه المرأة، أليس كذلك؟ إذن هذا العقد حكمنا عليه بالفساد لأنه لم تترتب آثار فعله عليه، أليس كذلك؟ قال نعم. قال وكل شراء لم يفد إباحة التصرف في المشترى فهو فاسد. الرجل هذا اشترى هذه السلعة، هل نحكم بفسادها؟ نقول نظرنا إلى الآثار وجدنا أنه من شروط العقد أنه لا يبيع ولا يتصرف فيها ولا بط، أليس كذلك؟ لماذا؟ هذا هو الفاسد، لأنه ما أباح له التصرف ولم تترتب آثار وجوده عليه، فدل هذا على أنه فاسد، أليس كذلك؟ قال المتكلمون ماذا قالوا؟ قالوا الفاسد عندنا هو مخالفة ذي الوجهين الشرعي منهما، فما كان مخالف للأمر فهو فاسد عندنا. عرفتم؟ ما كان مخالف للأمر، لأنهم عرفوا الصحة موافقة الأمر، هنا اقلب مخالفة الأمر فهو فاسد، أليس كذلك؟ وهذا قد مضى بحثه وبيانه. الآن ندخل في مبحث آخر وهو قال المصنف رحمه الله تعالى والفاسد والباطل مترادفان. الفاسد عرفنا تعريفه، ما هو تعريف الباطل في اللغة؟ نقول الباطل في اللغة، لأنه بناء على هذا التعريف سندخل في المبحث الذي سيأتي، فنضبط أولا التعريف اللغوي للفاسد والتعريف اللغوي للباطل ثم ننطلق. فنقول الباطل في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا. الذاهب ضياعا وخسرا، تقول بطل الشيء، يبطل بطلا وبطولا وبطلانا فهو باطل ويأتي بمعنى فسد أو سقط حكمه. يأتي بمعنى ماذا؟ فسد أو سقط حكمه. يقال بطل دم القتيل، أي ذهب هدرا أو سقط، واضح؟ ذهب هدرا أو سقط وفسد. إذن الباطل يأتي بماذا؟ يأتي بمعنى الذاهب ضياعا وخسرا، وبمعنى السقوط، وبمعنى الفساد. انظر تهذيب اللغة في المجلد 13 في 54 و300، والمحكم في المجلد 9 في 77 و100، والصحاح في المجلد 4 في 35 و600 و1000، ولسان العرب في المجلد 1 في 32 و400، والقاموس المحيط في صاد 49 و200 و1000، والمصباح المنير في صاد 20. واضح؟ إذن هذا هو تعريف الباطل في اللغة. واضح؟ يأتي بمعنى الفساد، ويأتي بمعنى السقوط، ويأتي بمعنى الذهب ضياعا وخسرا. نقول قال المصنف رحمه الله: الفاسد والباطل مترادفان فمعناهما واحد عند الجمهور. رجل صلى بغير وضوء، نقول صلاته باطلة وصلاته فاسدة سيان. بيع فيه زيادة ربا، نقول هذا البيع باطل، هذا البيع فاسد، لا فرق. جعلت البيع فاسد أو باطل سيان عند الجمهور. كل ما كان باطل أو لم تترتب آثار وجوده عليه من جهة العقد، أو لم يسقط به الطلب ولم تبر به الذمة، فهو فاسد أو باطل سيان. تقول هذه الصلاة باطلة، هذا البيع فاسد، هذا البيع باطل، هذه العبادة فاسدة سيان. واضح؟ فتطلق هذا على ذاك وذاك على هذا. هذا معنى قول المصنف الباطل والفاسد بمعنى. فإذا أتاك آت وقال لك: عرف لي الفاسد عند الأصوليين، تقول: الفاسد عند الفقهاء هو ما ذكرناه. واضح؟ الفاسد هنا ماذا؟ ما ذكرناه. قال الأصوليون: الفاسد هو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب في العبادة. واضح؟ ما لم الفاسد ما لم تسقط به، ما لم تبرأ به الذمة ولم يسقط به الطلب. الباطل ما لم تبرأ به الذمة ولم يسقط به الطلب سيا. هذا معنى قول المصنف. أما في العقود كذلك. إذن هذا معنى قول المصنف الفاسد والباطل بمعنى واحد عند من؟ عند الجمهور. عند الجمهور من هم؟ المراد بهم المالكية والشافعية والحنابلة. المراد بهم المالكية والشافعية والحنابلة. قال: نعم، خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه قال: الفاسد ليس كالباطل، وبينهما فرق